موطني ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
أنت يا من تبني في مكانة تحت القدم، كل أدبار لسان كل شكر قدر، اجمعوا كل المعاني من عرابك أو عجل، لا توافي شكر كنا لا تجاوز العدد، سوف نبقى هنا.
لا أدري أهو محرك الفراسة أم الفضول التاريخي الذي يدفعني إلى تحديق النظر في بعض الإخوة المرافقين لنا أو من نلتقيهم لمعرفة أصولهم وأنسابهم التي يرجعون إليها. ليس هذا من قبيل العبث السلوكي، حاشا لله، فليس من الذوق إمعان النظر في رجل بلا داع، لكن ما دفعني إلى ذلك هو التتبع التاريخي الواقعي لحركة الهجرات العربية إلى بلاد تونس. فمنذ دخول تونس في الإسلام توافدت عليها القبائل العربية من اليمن في أقاليمها المختلفة، ومن الحجاز حيث مهبط الرسالة من مكة، أو من المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو غيرها من نواحي الجزيرة العربية. وليس ببعيد عنا هجرة قبائل بني هلال وبني سليم إلى تونس، لا سيما في عهد الدولة الصنهاجية بإعاز من الدولة العبيدية في مصر بعد الخطر الذي كانت تشكله تلك القبائل على مصر. ونحن نعرف أن هذه الرحلات التي كان يتنقل العرب فيها من بلد إلى بلد لها دوافع كثيرة، قد تكون دوافع سياسية، أن يفر إنسان من بطش حاكم أو ظلمه إلى بلاد أخرى كما حصل مع كثير من الطالبيين من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين نزحوا من الحجاز إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى تونس إلى بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس أيضا. وقد تكون هذه الرحلات أيضا رحلات دينية جهادية، فنحن نعرف أن هذه البلاد، بلاد تونس وبلاد المغرب، شهدت حضور عدد كبير من القبائل القيسية والقبائل اليمنية للمشاركة في الجهاد في سبيل الله، ورفض كثير من أولئك المجاهدين من التابعين وغيرهم أن يرجع إلى بلاده، طاب له المقام في هذه البلاد في الشمال الأفريقي وغيرها، فاستقر بها، تزوج وتأهل بها، وتتابع ذريته على السكنة في هذه البلاد. وقد تكون الرحلات أيضا رحلات اقتصادية كبحث الكثيرين عن مكان لطلب الرزق، فيرحلون إلى بعض البلاد التي تكون أكثر سعة في طلب الرزق، وهذا ما حصل أيضا في الشمال الأفريقي وحصل في بلاد الأندلس. ولذا نستطيع أن نقول أن هذه الرحلات التي كانت من بطن الجزيرة العربية، من اليمن، من الحجاز، من نجد، من غيرها، وحتى بعد التوسع الإسلامي في دولة بني أمية ثم في دولة بني العباس في دمشق ثم في بغداد إلى الشمال الأفريقي، كان للدوافع التي ذكرنا، وهي دوافع دينية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك من هذه الدوافع. هذا السبيل يرجع تاريخه إلى سنة 1021 ميلادي، كتب عليه لا إله إلا محمد رسول الله، يعني تقريبا القرن الرابع الهجري، لكن للأسف مهمش. كنت أحيانا أفتح حوارا مع بعض من نلتقيهم من التونسيين حول أنساب الأسر التونسية وتفريعاتها، لكن لا أجد لذلك اهتماما عند الأكثر، وهي عادة موجودة في العديد من البلاد العربية والإسلامية، فهم يرون أن معرفة النسب ليست إلا ثقافة لا تمثل لهم شيئا كبيرا. سمى ابن خلدون هذه الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى الشمال الأفريقي بالهجرات القيسية، وهو يريد أن يقول بأن أكثر هذه القبائل التي هاجرت إلى الشمال الأفريقي هي من القبائل القيسية. لكن حينما نقرأ في تاريخ هجرات هذه القبائل نجد أن هذه القبائل
بمختلف أصولها وتفرعاتها هاجرت إلى الشمال الأفريقي للأسباب المعروفة والتي أشرنا إليها. فنجد أن هناك قبائل عدنانية كهوازن، وقبائل قحطانية كطي، وهناك أيضا قبائل معروفة بتاريخها السياسي في الجزيرة العربية كقريش، وهاجرت أيضا غطفان، وهاجرت جماعات من القبائل العربية سواء كانت قبائل عدنانية أو يمانية. لكن التاريخ لا يكاد يذكر من بين هذه القبائل التي عرفت بالهجرة كذكر قبيلة بني هلال وبني سليم، والتي يعبر عنها في أدبيات الرحلات وفي التاريخ أيضا بالهجرة الهلالية. قبيلة بني هلال وقبيلة بني سليم كانت تستوطن الحجاز، ثم هاجرت من الحجاز إلى شرق الجزيرة العربية واستوطنت جهة البحرين. والبحرين اسم يطلق على إقليم يمتد من عمان شمالا إلى البصرة جنوبا. فصارت هناك ثورات لبني هلال وبني سليم والقرامطة على هذه الدولة، الدولة العباسية، مما أدى بعد ذلك بعد انهزام القرامطة مع هذه القبائل إلى نفيهم إلى خارج هذه المكان، إلى خارج هذا المكان، فصار ما يسمى بالتغريبة الهلالية، وهو نفي قبائل بني هلال وبني سليم إلى مصر في صعيدها وفي جنوب مصر، ثم نفيهم بعد ذلك إلى الشمال الأفريقي في تونس. فكانت هذه القبائل بعد ذلك كونت لها تجمعا يعرف بتجمع القبائل الهلالية والسلمية في الشمال الأفريقي. من أهم الأشياء التي لها علاقة بالهجرات إلى تونس ما يتعلق بهجرات الأسر الأندلسية. فأثناء تجولي في العديد من المدن التونسية رأيت الأثر الأندلسي ظاهرا، فهناك البيوت ذوات اللون الأبيض والأزرق الذي تميزت به البيوت الأندلسية، فالحيطان تدهن باللون الأبيض والشبابيك والأبواب تدهن باللون الأزرق، وهناك الدروب الضيقة التي تتجول في أنحائها فتشم عبق التاريخ الأندلسي، وكأنك في دروب حي البيازين في غرناطة، أو بجوار جامع قرطبة، أو في حي المنصور في إشبيلية. وما زالت بعض الأسر الأندلسية لهم تجمع في أماكن معينة من بعض المدن التونسية كتستور، سوسة، وأحياء من بنزرت، والتي تحمل أسماء أندلسية كحي الأندلس أو حي غرناطة وغير ذلك من المدن التونسية. لكن لا شك أن هؤلاء الأندلسيين يعتبرون اليوم مواطنين تونسيون، ولهم أملاك ومصاهرات مثلهم مثل أي مواطن تونسي. في أثناء الهجرة العربية إلى الشمال الأفريقي طرأ على أهل البلد الأصليين من البربر اختلاف في العرق، وللأسف ساعد على ذلك بعض الأنظمة السياسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ونحن نعرف أن العرب يعيشون عقدة التعصب القبلي، فنقلوا هذا التعصب القبلي من قيسي ويماني إلى عربي وبربري، ونشأ عن ذلك حركة ارتداد شهدها الشمال الأفريقي منذ الفتح الإسلامي له. لكن بعد ذلك لما حكم الدولة الإسلامية في الشمال الأفريقي عقبة بن نافع، ثم حكمها موسى بن نصير وغيرهم من الحكام المسلمين الذين كانوا يرون أن التفرقة لا تكون إلا بالدين، فالتميز بين فئات المجتمع لا يكون على حساب لون ولا عرق ولا شكل ولا غيره، وهذا يمزق صف المجتمع الإسلامي على مختلف فترات التاريخ الإسلامي كما نعرفه. ولذلك لما توحدت كلمة المسلمين بين العرب والبربر أدى بعد ذلك إلى توحد صفوفهم، فانطلقوا فاتحين بلاد الأندلس، والذي كان بقيادة مولى من موالي البربر وهو طارق بن زياد رحمه الله، وكان أكثر جيشه من البربر، ومع ذلك كان الجيش يضم بعض العرب. ومع ذلك استمرت بعض القبائل العربية من بني هلال ومن بني سليم في تقديم التضحيات وبيان حق المواطنة لهم في تلك البلاد في الشمال الأفريقي. حتى في أثناء التواجد العثماني في الشمال الأفريقي في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر، كانت للقبائل العربية دور مناهض له. طبعا الدولة العثمانية قبلت في أول الوقت وعبر العرب والمسلمون هناك والبربر عن فرحهم بالدولة العثمانية كونها لها جهود عظيمة في التاريخ الإسلامي، لكن في نفس الوقت كانوا هذه الدولة العثمانية تشكل لهم مصدر إزعاج أحيانا، ولذلك كانوا يرفضون أي تواجد يكرههم على معاملة معينة أو سلوك معين. فقام بعض العرب من بني هلال ومن بني سليم بأعمال مناهضة لهذا الوجود، سواء الوجود العثماني أو حتى في أيام الوجود الإسباني. ومن أولئك علي بن خليفة تيفاني السلمي، وهو كما نرى يرجع إلى قبيلة بني سليم، قام بحركة ثورية ضد الوجود الأسباني. القبائل العربية ودورها في توطيد الحكم للدول التي تعاقبت على في تاريخ الدولة الإسلامية في الشمال الأفريقي لا شك أنه بحث طويل مهم، لكن عند الوقوف عند تاريخ هذه الدول التي قامت كدولة الأغاربة أو الدولة العبيدية أو الدولة الصنهاجية أو الدولة الحفصية أو غير ذلك من الدول، سنجد أن القبائل العربية كان لها تواجد كبير جدا في تاريخ تونس. لسنا بحاجة اليوم في تونس ولا في غيرها لإثبات انتمائنا إلى عرق أو جنس أو لون، بقدر حرصنا على انتمائنا لديننا أولا ثم لوطننا ثانيا، وأن نسعى في المحافظة على وحدتنا واجتماعنا في ظل الأخطار المحيطة بنا. لقد فرضت شعوبنا العربية احترامها يوم أن عبرت عن رأيها في الحرية قولا وعملا، وصاروا هم من يختارون قادتهم، ومن أراد أن يفرض نفسه نزع من الملك نزعا ثم ألقي به في مزابل التاريخ. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا،
أنت يا من تبني في مكانة تحت القدم، كل أذكار لساني كل شكر قدرني، اجمع كل المعاني من عرابك وعجل، لا توافي شكرك لا تجاوز العدد، سوف نبقى هنا.